نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم صديقي المستمع، سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الرابع من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر العدد من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من سفر العدد. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. يظن كثيرون أن العهد القديم هو مجموعة كبيرة من القوانين والقواعد الصارمة، وهم يظنون أيضا أن العلاقة مع الله هي عدد لا ينتهي من الأوامر والنواهي، ولكننا سنرى في حلقة اليوم أن شرائع العهد القديم هي التي ساعدت شعب الله على فهم الله والاقتراب إليه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم وجديد من سفر العدد، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد 39. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر العدد الأصحاح الثالث والعدد 39. جميع المعدودين من اللاويين الذين عدهم موسى وهارون حسب قول الرب بعشائرهم، كل ذكر من ابن شهر فصاعدا 22,000. كان الرب قد قال يا أصدقائي إن كل بكر هو له. ونرى هنا أن مجموع المعدودين من ذكور اللاويين من ابن شهر فما فوق الذين أحصاهم موسى وهارون حسب عشائرهم كما أمر الرب 22,000. ثم نقرأ في الأعداد من 40 إلى 51. وقال الرب لموسى عد كل بكر ذكر من بني إسرائيل من ابن شهر فصاعدا وخذ عدد أسمائهم فتأخذ اللاويين لي أنا الرب بدل كل بكر في بني إسرائيل، وبهائم اللاويين بدل كل بكر في بهائم بني إسرائيل. فعد موسى كما أمره الرب كل بكر في بني إسرائيل، فكان جميع الأبكار الذكور بعدد الأسماء من ابن شهر فصاعدا المعدودين منهم 22,273. وكلم الرب موسى قائلا خذ اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل، وبهائم اللاويين بدل بهائمهم، فيكون لي اللاويون أنا الرب. وأما فداء 273 الزائدين على اللاويين من أبكار بني إسرائيل، فتأخذ 5 شواقل لكل رأس على شاقل القدس، تأخذها 20 جيرة الشاقل، وتعطي الفضة لهارون وبنيه فداء الزائدين عليهم. فأخذ موسى فضة فدائهم من الزائدين على فداء اللاويين من أبكار بني إسرائيل، أخذ الفضة 1,365 على شاقل القدس، وأعطى موسى فضة الفداء لهارون وبنيه حسب قول الرب كما أمر الرب موسى. إذن مستمعي، فقد كان مجموع عدد الذكور الأبكار المعدودين كل باسمه من ابن شهر فما فوق 22,273. وهذا يعني أن أبكار الشعب كانوا يزدادون عن أبكار اللاويين 273 ذكرا، وكان ينبغي فداء كل واحد من هؤلاء بخمسة شواقل، وبذلك تم فداء 273 ذكراً ب1365 شاقل. وقد أعطى موسى فضة الفداء تلك لهارون وبنيه حسب قول الرب، لأنهم كانوا مسؤولين عن الخدمة واحتياجاتها. ننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح الرابع من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: خذ عدد بني قهات من بين بني لاوي حسب عشائرهم وبيوت آبائهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة، كل داخل في الجند ليعمل عملا في خيمة الاجتماع. نلاحظ هنا يا أصدقائي أن الرب حدد سن خدمة اللاويين من ابن 30 سنة إلى ابن 50 سنة، فقد كان الرجال العاديون يتجندون للحرب في سن 20، أما اللاويون فكانوا يخدمون الرب من سن 30 إلى 50. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى 14: هذه خدمة بني قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس. يأتي هارون وبنوه عند ارتحال المحلة وينزلون حجاب السجف ويغطون به تابوت الشهادة، ويجعلون عليه غطاء من جلد تخس، ويبسطون من فوق ثوبا كله أسمنجوني ويضعون عصيه، وعلى مائدة الوجوه يبسطون ثوب أسمنجون، ويضعون عليه الصحاف والصحون والأقداح وكاسات السكيب، ويكون الخبز الدائم عليه، ويبسطون عليها ثوب قرمز ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه، ويأخذون ثوب أسمنجون ويغطون منارة الضوء وسرجها وملاقطها ومنافضها وجميع آنية زيتها التي يخدمونها بها، ويجعلونها وجميع آنيتها في غطاء من جلد تخس ويجعلونه على العتلة، وعلى مذبح الذهب يبسطون ثوب أسمنجون ويغطونه بغطاء من جلد تخس ويضعون عصيه، ويأخذون جميع أمتعة الخدمة التي يخدمون بها في القدس ويجعلونها في ثوب أسمنجون ويغطونها بغطاء من جلد تخس ويجعلونها على العتلة، ويرفعون رماد المذبح ويبسطون عليه ثوب أرجوان ويجعلون عليه جميع أمتعته التي يخدمون عليه بها، المجامر والمناشل والرفوش والمناضح كل أمتعة المذبح، ويبسطون عليه غطاء من جلد تخس ويضعون عصيه. نرى هنا يا أحبائي أن خدمة بني قهات كانت مختصة بالقدس وقدس الأقداس وما يوجد فيهما من أثاث مقدس للرب. فعند صدور الأمر الإلهي بالرحيل كان هارون وبنوه ينزلون الحجاب الذي يفصل قدس الأقداس عن القدس ويغطون به تابوت العهد، وكانوا يضعون فوقه غطاء سميكا، ثم يبسطون فوقه ثوبا من قماش أزرق. ومن الملاحظ هنا أن تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه يغطيان بثلاثة أغطية، أما بقية الأدوات فكانت تغطى بغطاءين فقط. إذن مستمعية، كانت الخطوة الأولى عند الارتحال هي أن يغطي هارون وبنوه أثاث خيمة الاجتماع بالطريقة المذكورة هنا. ثم نقرأ في العدد 15: ومتى فرغ هارون وبنوه من تغطية القدس وجميع أمتعة القدس عند ارتحال المحلة، يأتي بعد ذلك بنو قهات للحمل ولكن لا يمس القدس لئلا يموتوا، ذلك حمل بني قهات في خيمة الاجتماع. نجد هنا يا أصدقائي أن بني قهات كانوا مسؤولين عن حمل أثاث خيمة الاجتماع عند الارتحال، ولكن إن رأى أي منهم تلك المقدسات أو لمسها فإنه يموت. لذلك كان هارون وأبناؤه يغطونها، وبنو قهات يحملونها. وكان بنو إسرائيل يعلمون أن الوقت قد حان للارتحال عندما يرتفع عمود السحاب من فوق خيمة الاجتماع. ثم نقرأ في العدد 16: ووكالة أليعازار بن هارون الكاهن هي زيت الضوء والبخور العطر والتقدمة الدائمة ودهن المسحة ووكالة كل المسكن وكل ما فيه بالقدس وأمتعته. كان الرب قد عين أليعازار بن هارون الكاهن رئيسا على رؤساء اللاويين، وعهد إليه بمهمة الإشراف على حراس حراسة القدس. ونقرأ هنا أن أليعازار كان مسؤولا أيضا عن زيت الإنارة والبخور العطر وتقدمة الدقيق اليومية ودهن المسحة والمسكن وأمتعته. ثم نقرأ في الأعداد من 17 إلى 20: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: لا تقرضا سبط عشائر القهاتيين من بين اللاويين، بل افعلا لهم هذا فيعيش ولا يموت عند اقترابهم إلى قدس الأقداس، يدخل هارون وبنوه ويقيمونهم كل إنسان على خدمته وحمله، ولا يدخل ليروا القدس لحظة لئلا يموتوا. وهذا يعني أنه كان ينبغي لموسى أن يحرص كل الحرص على عدم انقراض بني قهات، وكان ينبغي لهارون وبنيه أن يحذروا بني قهات من خطورة لمس المقدسات بأيديهم لئلا يموتوا. وهذا يرينا يا أحبائي مدى عناية الرب بشعبه. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 28 عن خدمة بني جرشون: وكلم الرب موسى قائلا: خذ عدد بني جرشون أيضا حسب بيوت آبائهم وعشائرهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة تعدهم كل الداخلين، ليتجندوا أجنادا ليخدموا خدمة في خيمة الاجتماع. هذه خدمة عشائر الجرشونيين من الخدمة والحمل، يحملون شقق المسكن وخيمة الاجتماع وغطاءها وغطاء التخس الذي عليها من فوق، وسشف باب خيمة الاجتماع وأستار الدار وسشف مدخل باب الدار اللواتي حول المسكن وحول المذبح محيطة، وأطنابهن وكل أمتعة خدمتهن، وكل ما يعمل لهن فهم يصنعونه حسب قول هارون وبنيه. تكون جميع خدمة بني الجرشونيين من كل حملهم ومن كل خدمتهم، وتوكلهم بحراسة كل أحمالهم. هذه خدمة عشائر بني الجرشونيين في خيمة الاجتماع، وحراستهم بيد إيثامار بن هارون الكاهن. إذن كان بنو جرشون مسؤولين عن أغطية الخدمة وأستارها. ثم نقرأ في الأعداد من 29 إلى 33 عن خدمة بني مراري: بنو مراري حسب عشائرهم وبيوت آبائهم تعدهم، من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة تعدهم كل الداخلين في الجند، ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وهذه حراسة حملهم وكل خدمتهم في خيمة الاجتماع: ألواح المسكن وعوارضه وأعمدته وفرضه، وأعمدة الدار حواليها وفرضها وأوتادها وأطنابها مع كل أمتعتها وكل خدمتها، وبالأسماء تعدون أمتعة حراسة حملهم. هذه خدمة عشائر بني مراري، كل خدمتهم في خيمة الاجتماع بيد إيثامار بن هارون الكاهن. نرى هنا يا أحبائي أن بني مراري كانوا مسؤولين عن هيكل المسكن وأثاثه الخشبي. وقد ذكرنا في حلقات سابقة أن خيمة الاجتماع كانت قابلة للفك والتركيب والحمل، لذلك كان بنو إسرائيل يحملون خيمة الاجتماع وأثاثها معهم عند ارتحالهم، وكانت عشائر اللاويين هي المسؤولة عن ذلك وفقا للترتيب الذي قرأناه قبل قليل. ثم نقرأ في الأعداد من 46 إلى 48 عن عدد عشائر اللاويين من ابن 30 سنة إلى ابن 50 سنة. جميع المعدودين اللاويين الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء إسرائيل حسب عشائرهم وبيوت آبائهم من ابن 30 سنة فصاعدا إلى ابن 50 سنة، كل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة وعمل الحمل في خيمة الاجتماع، كان المعدودون منهم 8580. وهذا يعني مستمعية أن هؤلاء جميعا كانوا مسؤولين عن حمل خيمة الاجتماع وأثاثها عند ارتحال بني إسرائيل من مكان إلى آخر. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الأصحاح الخامس من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الرابع تعليمات تختص بالنجاسة الخارجية المرئية، ثم نقرأ في الأعداد من الخامس إلى العاشر عن شريعة رد المسلوب والتعويض عن الخطأ، ونقرأ في الأعداد من 11 إلى 22 عن شريعة الشك بارتكاب الزنا، ونقرأ في الأعداد من 23 إلى 31 عن طريقة فريدة لاختبار المرأة المشكوك في زناها. ثم نأتي صديق المستمع إلى الأصحاح السادس من سفر العدد، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى 12 وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا انفرز رجل أو امرأة لينذر نذر النذير لينتذر للرب فعن الخمر والمسكر يفترز ولا يشرب خل الخمر ولا خل المسكر ولا يشرب من نقيع العنب ولا يأكل عنبا رطبا ولا يابسا كل أيام نذره لا يأكل من كل ما يعمل من جفنة الخمر من العجم حتى القشر كل أيام نذر افترازه لا يمر موسى على رأسه إلى كمال الأيام التي انتظر فيها للرب يكون مقدسا ويربي خصل شعر رأسه كل أيام انتظاره للرب لا يأتي إلى جسد ميت أبوه وأمه وأخوه وأخته لا يتنجس من أجلهم عند موتهم لأن انتظار إلهه على رأسه إنه كل أيام انتظاره مقدس للرب وإذا مات ميت عنده بغتة على فجأة فنجس رأس انتظاره يحلق رأسه يوم طهره في اليوم السابع يحلقه وفي اليوم الثامن يأتي بيمامتين أو بفرخي حمام إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع فيعمل الكاهن واحدا ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفر عنه ما أخطأ بسبب الميت ويقدس رأسه في ذلك اليوم فمتى نظر للرب أيام انتظاره يأتي بخروف حولي ذبيحة إثم وأما الأيام الأولى فتسقط لأنه نجس انتظاره نلاحظ هنا يا أحبائي أن هذه الأعداد تختص بالنذير فقد كان يجوز لأي رجل أو امرأة أن يكرس نفسه لخدمة الله مدة معينة أو مدى الحياة من خلال نذر نفسه له وكان هذا يعرف بنذر النذير وكان النذير يمتنع عن أكل أو شرب كل منتجات العنب وعن قص شعر رأسه وعن ملامسة أي جثة الكتاب المقدس يخبرنا أن شمشون كان نذيرا من مولده وعندما كبر شمشون تعرف إلى امرأة اسمها دليلة وقد بقيت دليلة تلح على شمشون كي يطلعها على سر قوته وفي لحظة ضعف قال شمشون لدليلة إنني نذير الرب منذ مولدي، لهذا لم أحلق شعري، وإن حلقته فإن قوتي تفارقني وأصبح ضعيفا كأي واحد من الناس. قد تظن صديقي المستمع أن قوة شمشون كانت تكمن في شعره الطويل، ولكن هذا ليس صحيحا، فالشعر الطويل لا يجعل الإنسان قويا، والشعر القصير لا يجعله ضعيفا، ولكن قوة شمشون يا صديقي كانت تكمن في تكريسه للرب. وكان النذير لا يقص شعره طوال فترة نذره، ولكن قص شعر شمشون كان يشير إلى عدم تكريسه للرب. ثم نقرأ في سفر العدد الأصحاح السادس من العدد 13 إلى 18: وهذه شريعة النذير، يوم تكمل أيام انتظاره يؤتى به إلى باب خيمة الاجتماع، فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة، ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية، وكبشا واحدا صحيحا ذبيحة سلامة، وسلة فطير من دقيق أقراصا ملتوتة بزيت، ورقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها، فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومحرقته، والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير، ويعمل الكاهن تقدمته وسكيبه، ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتظاره، ويأخذ شعر رأس انتظاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة. إذن هذه هي شريعة النذير، فعندما يستوفي أيام نذره كان يقدم ذبيحة خطية وذبيحة سلامة وتقدمة دقيق، ثم كان النذير يحلق شعره عند مدخل خيمة الاجتماع ويحرقه على نار ذبيحة السلامة. ثم نقرأ في الأعداد من 19 إلى 21: ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش، وقرص فطير واحدا من السل، ورقاقة فطير واحدة، ويجعلها في يدي النذير بعد حلقه شعر انتظاره، ويرددها الكاهن ترديدا أمام الرب، إنه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيعة، وبعد ذلك يشرب النذير خمرا. هذه شريعة النذير الذي ينذر قربانه للرب عند انتظاره فضلا عما تنال يده، حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. ذكرنا في حلقة سابقة يا أصدقائي أن دور الكاهن كان مزدوجا، فالإنسان الخاطئ لا يستطيع أن يمثل في حضرة الله القدوس، لذلك كان الكاهن في العهد القديم يقدم الذبائح إلى الرب نيابة عن الشعب ويمثلهم أمامه، ومن جهة أخرى كان الكاهن يمثل الرب أمام الشعب. أخيرا نقرأ في الأعداد من 22 إلى 27 هذه البركة الكهنوتية المثلثة: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بني إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا أباركهم. وهذه صلاتنا أيضا لأجل جميع مستمعينا. آمين.
إن الكثير من البركات والتحيات والصلوات التي نستخدمها اليوم مأخوذة من العهد القديم، لذلك فإننا نجد في قراءة ودراسة أسفار العهد القديم كل بركة وفائدة لحياتنا الروحية والعملية. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر العدد. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون مرهف الحس لقيادة الروح القدس وإرشاده. فإن كنا مرهفي الحس لإرشاد الروح القدس فإننا سنفعل مشيئة الرب دائما. وفي الختام، صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يباركك الرب ويحرسك، وأن يضيء بوجهه عليك ويرحمك، وأن يرفع وجهه عليك ويمنحك سلاما. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح نرفع هذه الصلاة، آمين.
أقدم ذاتي إليك يا الله، فأنت منقذي وواهب الحياة. غفرت لي ذنبي بموت صلبك، سأحيا هاتفا وأشدو لاسمك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.